مالا ثم يسلبه عما قليل ويلقى الذل والحربا.
الحمد لله رب الأرباب مسبب الأسباب خالق البشر من تراب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الوهاب، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، خير من صلى وصام وعبد الله وقام وأما البيت الحرام، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وعلى من سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين وبعد. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في كل مكان عبر قناتكم قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه الذي نستعرض فيه المسائل المهمة التي يهم المسلم والمسلمة في حياتهما. يسرنا في هذا البرنامج أن يكون ضيفا لنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
حياك الله، أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بأخواني المشاهدين، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياهم العلم النافع والعمل الخالص والنية الصادقة بإذنه تعالى. نعم،
اللهم آمين. نحن معكم مشاهدينا الكرام في كتاب الصيام، وفي باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة، علنا أن نبتدئ هذه الحلقة بإذن الله حول سؤال مهم يهم كثيرا من الذين أصيبوا بالأمراض الصدرية كأمراض الربو وغيرها وضيق الشعب الهوائية. بعضهم يسأل عن بخاخات الربو وكذلك الأكسجين وكذلك بعض الأدوية التي توسع الشعب الهوائية، هل يجوز تناولها أثناء الصوم أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بالنسبة للأكسجين فإنه لا يؤثر على صوم الإنسان، وذلك لأنه ليس له مادة وجرم، فهو بمثابة الهواء الذي يستنشقه الإنسان. وأما بالنسبة لما يوضع في هذه في بخاخ الأكسجين، ما يوضع في الأكسجين من أنواع المواد الموسعة للشعب الهوائية، فهذه إذا لم يكن لها مادة وجرم تدخل في الجو فإنها لا تؤثر على صوم الإنسان. وما بالنسبة لبخاخ الربو، فإن كان بخاخ الربو يخرج قطرات ورذاذ، فهذا الرذاذ إن كان يبقى في الفم ولا يدخل في الجوف فإنه لا يؤثر على صحة صوم الإنسان، لأن الفم من ظاهر البدن وليس من باطنه، فكونه يضع هذا البخاخ في فمه ويصل هذا الرذاذ إلى الفم ولا يدخل إلى الجوف، ويكون الهواء الذي يمر به قد تشبع به، فحينئذ يؤثر على الشعب الهوائية فيوسعها، فمثل هذا لا يؤثر على صحة الصوم، بخلاف ما كان له رذاذ يدخل في الجوف فإن هذا الرذاذ مؤثر على صحة صوم الإنسان. وهكذا أيضا بالنسبة للغرغرة، إذا كانت الغرغرة في الفم ولا تدخل في الجوف فإنها لا تؤدي إلى إفساد الصوم. بعض الناس يكون عنده مرض في السن أو يكون قد خلع سنا فيحتاج إلى غرغرة بماء وملح، فمثل هذا إذا فعله الصائم في أثناء النهار ولم يدخل شيء منه في جوفه فإنه لا يؤثر على صحة صومه. وهكذا لو دخل شيء في الجوف بدون قصد منه ولا تعمد، وإن كان الإنسان لا يحسن به أن يبالغ في مثل هذه الأشياء حال الصوم إلا أن يكون محتاجا إليها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المبالغة في الاستنشاق بالنسبة للصائم، فقال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ومن هنا نقول فإن الصائم يجتنب المبالغة في مثل هذه الأمور، ومن ذلك المبالغة في المضمضة والاستنشاق. نعم،
حفظك الله وأحسن إليك وبارك فيك. شيخ، بالنسبة للمسواك، السواك إذا كان السواك جديدا يكون حارا وله رائحة نفاذة وقوية، وفي الغالب أنه يتحلل في الفم، فهل ما يدخل في الجوف من بعض تحلله أو رائحته القوية أو ما يبتلع مع عريق الإنسان هل يؤثر في الصوم؟
السواك على الصحيح أنه يجوز للصائم سواء في أول النهار أو في آخره، وذلك لأن النصوص الواردة في الترغيب في السواك عامة لم تفرق بين وقت وآخر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، كما ورد ذلك في الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، كما في حديث أبي هريرة. وهذا يشمل صلاة الظهر وصلاة العصر بالنسبة للصائم. وورد في حديث سلمان بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم، لكن هذا الحديث فيه ضعف، وبالتالي فنبقى على الاحتجاج بالأخبار الأولى ونكتفي بها. وبعض الفقهاء كره السواك بعد زوال الشمس كما هو في مذهب الشافعي وأحمد، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، قالوا والسواك يذهبه. والصواب أن السواك لا يذهب خلوف فم الصائم، لأن الخلوف ناتج من خلو المعدة والسواك لا تمكن له على المعدة، ومن ثم فإن الصواب أن السواك يجوز استعماله في أول النهار وفي آخره بالنسبة للصائم، بل هو من المسنونات المستحبات. لو كان السواك حارا فوجد طعمه في حلقه نقول لا يؤثر هذا على صحة الصوم، لأن الرخصة جاءت أو لأن الشريعة جاءت باستعمال السواك حال الصوم ولم تفرق بين حال وحال، ومن ثم فإن الأصل أنه لا يؤثر على صحة صومه. قال لو ظهر منه مادة حارة فاختلطت بريقه فبلعها، نقول الأولى به ألا يبلعها في هذه الحال، فإن بلعها بدون قصد لم تؤثر على صحة صومه، وذلك لأن بعض من يمتهنون هذه المهنة قد يضع فلفلا أو
زنجبيلا
معه، وبالتالي يجعله يتشبع به حتى إذا اشتراه من اشتراه ظن أنه جديد، وليس الأمر كذلك. فحينئذ استحببنا أن يقوم الإنسان بإخراج ريقه متى اختلط ببقايا السواك وخشي أن تدخل في جوفه.
نعم شيخنا حفظك الله وبارك فيك، من اعترضت له نخامة أو بلغما هل الأفضل أن يبلعه أو يخرجه؟
قبل هذا مسائل في باب مستقل، يعني سألتني في اللقاء السابق عن مسائل الشك في دخول الفجر وخروجه، وأرجأتك لدرسنا اليوم، فنقول إن هذه المسائل على أنواع.
نعيد السؤال حتى يسمع المشاهدون. نعم. قلنا للشيخ من أكل أو شرب أو شرب أو جامع ناسيا ظانا بدخول النهار، فظن أنه بليل فتبين له أنه نهار، أو ظن دخول المغرب ولم يدخل بعد، فعل الشيخ أن يجيب على هذا السؤال.
الناس في مثل هذا الباب على ثلاثة أصناف بحسب نوع الإدراك الذي لديهم. فهناك من يجزم بأنه في وقت فيتبين له خلافه، وهناك من يظن، وهناك من يشك. إذن عندنا ثلاثة أحوال. الحال الأول الشك، والمراد به تساوي الاحتمالات. يحتمل أنني في النهار ويحتمل أنني في الليل، ولا يوجد مرجح بينهما. الثاني الظن، وهو أن يوجد احتمالان أحدهما أرجح من الآخر وأقوى. والثالث الاعتقاد، وهو الجزم الذي لا يقابله اعتقاد آخر يخالفه. إذن عندنا ثلاثة أنواع. بالنسبة للشك، الناس في الشك على نوعين: إنسان شك ثم تبين له أنه شك في شيء ثم تبين له أنه لم يأكل في أثناء النهار، مثال ذلك شك في أن الفجر هل طلع أو لم يطلع فأكل فتبين أنه لم يطلع، فحينئذ نقول صيامه صحيح. هكذا أيضا شك في غروب الشمس هل غربت أو لم تغرب فأكل ثم تبين له أنه إنما أكل بعد غروب الشمس، فحينئذ هذا الشك وهذا الأكل لا يؤثر على صحة صومه. وإن كان في المسألة الثانية نمنعه من الأكل، لأن الأصل بقاء النهار، نقول لا، ما دام عندك شك فلا تأكل حتى يغلب على ظنك أن الليل قد جاء، فلو أكل قلنا أثمت بذلك. هل يؤثر على صومه؟ نقول ننظر، إن تبين له أن أكله بعد غروب الشمس قلنا صح الصوم حينئذ ولا يطالب بالقضاء لأنه قد أكمل صومه. إذن هذا المسألة في الشك الذي تبين بعد ذلك حقيقة الحال. لو شك هل طلع الفجر أو لم يطلع فأكل، ثم بعد ذلك تبين له أنه أكل بالنهار، قلنا اقضي. شك فتبين أنه أكل بالليل، قلنا لا تقضي. وهكذا مثله في آخر النهار. المسألة الثانية من مسائل الشك إذا لم يتبين الحال، إذا لم يتبين الحال، شك هل لا زال الليل موجودا أو أن الفجر قد طلع فأكل، فحينئذ نقول الأصل بقاء الليل ونحكم بصحة صومه لأنه لم يتبين له خلافه. أما في المسألة الأولى فإنه قد تبين له أن الشك ليس له محل، وتبين حقيقة الحال. الحال الآخر أن يشك هل لا زال في الليل أو أن هل لا زال في النهار أو أن الليل قد جاء بعد العصر، الغرفة مغلقة والستائر موصدة ولا يرى شيئا، فشك هل هو بالليل أم بالنهار، فحينئذ أكل ثم تبين له أنه لا زال بالنهار، فنقول هذا شك، والشك لا يصح أن تبنى عليه الأحكام، وبالتالي نطالب يفسد صومه بهذا لأنه لا يصح له أن يبني على شك، ثم نطالبه بعد ذلك بقضاء هذا اليوم. إذن هذه مسائل النوع الأول وهو الشك، ما تقدم عندنا شك وظن واعتقاد أو جزم. فالشك إن تبين له حقيقة الحال بعد ذلك فإنه يبني ويحكم على نفسه بناء على حقيقة الحال. إن تبين أنه أكل في النهار قلنا اقضي، وإن تبين أنه إنما أكل بالليل قلنا لا تقضي وصيامك صحيح. أما إذا لم يتبين له نظرنا، فإن شك في طلوع الفجر فالأصل أن الفجر لم يطلع وبالتالي لا يؤثر على صومه. أما إذا شك هل هو في ليل أو نهار في آخر يوم الصيام ولم يتبين له الحال بعد ذلك فأكل أو شرب بناء على هذا الشك نقضي، لأن الأصل بقاء النهار، لأن الأصل بقاء النهار. النوع الثاني مسائل الظن، والظن يراد به أن يوجد إدراكان وأمران متعارضان لكن أحدهما أقوى من الآخر. فإذا الظن هو وجود نوعين من أنواع الإدراك بإثبات ونفي أحدهما أقوى، فالظن المراد به الراجح من الاحتمالات الواردة على النفس. إذا كان عند الإنسان ظن فأكل أو شرب بناء على ذلك الظن فما الحكم؟ نقول هذا أيضا له مسألتان. المسألة الأولى إذا ظن شيئا ولم يتبين له خلافه، ظن أنه لا زال بالليل فأكل ولم يتبين له بعد ذلك أن أكله بليل، فحينئذ نقول صيامه صحيح ولا حرج عليه فيه. وهكذا لو ظن في آخر النهار في آخر اليوم بأن الليل قد دخل وغلب على ظنه أن الليل قد دخل فأكل أو شرب ثم لم يتبين له حقيقة الحال بعد ذلك نقول صيامه صحيح ومجزئ ولا حرج عليه فيه، لأن الأحكام الشرعية تناط بالظنون. النوع الثاني إذا ظن وتبين له خلافه، وتبين له خلافه، مثال ذلك ظن أنه بالليل فأكل أو شرب ثم نظر إلى الساعة أو سمع إقامة صلاة الفجر، فحينئذ كان يظن أنه بليل فتبين له أنه بالنهار، فما الحكم في هذه المسألة؟ مثاله أيضا من ظن أن الشمس قد غربت فأكل أو شرب بناء على ذلك ثم تبين له أن الشمس لم تغرب بعد، فمثل هذا هل يصح صومهم أو لا يصح؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول بأنه يبطل صومه بذلك ويجب عليه القضاء، واستدلوا على ذلك بأن قالوا إن هذا الظن قد تبين خلافه، ومن القواعد المقررة أنه لا عبرة بالظن البين خطأه. ويدل على هذه القاعدة شواهد كثيرة من الشريعة قد جاءت بأن الظن الذي ظنه الإنسان وبنى عليه الحكم فإنه لا عبرة به فيما يتعلق بالخطاب الوضعي، وإن كان لا يلحقه إثم في الخطاب التكليفي. وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم. وهناك قول آخر هو رواية عن الإمام أحمد بأن صومه يصح ولا يطالب بقضاء ذلك اليوم، واستدلوا على ذلك بأدلة. الدليل الأول ما ورد في حديث أسماء رضي الله عنها أنهم في يوم كانوا صائمين فيه فجاءت الغيوم فحجبت الشمس عنهم، فظنوا أن الشمس قد غربت فأكلوا وشربوا، وكان ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك انجلت الغيوم وظهرت الشمس فأمسكوا، ولم يوتر في الحديث أنهم أمروا بالقضاء، فدل ذلك على عدم قضائهم. وإن كان ورد في بعض روايات الحديث أن هشام سئل عن القضاء فقال أو بد من قضاء، ولكن أهل العلم تكلموا في هذه اللفظة فقال طائفة بأنها اجتهاد منه رحمه الله وليست مرفوعة في الخبر. وكذلك استدلوا بحديث إذا أكل أو شرب أحدكم ناسيا فليتم صومه، قالوا إذا عذره بالنسيان فليعذر بالجهل، إن هنا جاهل وسار على مقتضى جهله. ولا شك أن قضاء هذا اليوم أحوط للإنسان وفيه خروج من الخلاف وأبرأ لذمته بيقين، وإن كانت النفس لا تقوى على إيجاب ذلك، لكن خروج الإنسان في هذه الشعيرة الإسلامية العظيمة التي هي ركن من أركان دين الإسلام لا شك أنه أولى وأحسن. يبقى عندنا النوع الثالث وهو الاعتقاد الجازم. الاعتقاد الجازم، من أكل في النهار يجزم بأنه من الليل، فلم يتبين له خلافة فحينئذ لا يلحقه إثم ولا يطالب بالقضاء، فإن تبين له خلافه فهي مسألة مماثلة للمسألة السابقة في من أكل أو شرب نهارا يظن أنه بليل. أما إذا أكل في الليل يعتقده نهارا، مثال ذلك استيقظ فنظر إلى الساعة فظن أنها 5 بعد أذان الفجر فأكل أو شرب متعمدا عارفا بأنه لا يجوز للصائم أن يأكل، ثم بعد ذلك تبين له أن الساعة 3 وأن الفجر لم يطلع بعد، فحينئذ نقول إن كان ينوي الفطر وليس عنده سبب من أسباب الفطر فإنه يأثم بهذا الأكل والشرب لأنه يعتقد أنه في النهار. وأما إذا كان له أو عنده سبب من أسباب الفطر كما لو كان مسافرا أو مريضا فإنه لا يلحقه حرج. هل يجوز له أن يصوم اليوم الذي يليه؟ نقول إن جدد النية بعد ذلك قبل دخول وقت الصيام فإنه حينئذ يصح صومه لليوم الآخر ولا حرج عليه في مثل ذلك، لأنه قد بيت الصيام بليل وأمسك طول النهار فيكون حينئذ قد صام صياما صحيحا.
حفظك الله وأحسن عليك وبارك فيك على ما أجدت به وأفدت. المؤذن إذا أذن قبل الوقت المغرب مثلا فأفطر الناس على أذانه وتبين لهم أنه بقي على الليل 10 دقائق مثلا،
نعم، هذه من المسائل التي تدخل في مسألتنا قبل قليل، فهؤلاء أفطروا نهارا يظنون أن الليل قد دخل، ثم تبين لهم بعد ذلك خلافه وتبين لهم أنهم قد أكلوا نهارا، فالجمهور يقولون يجب عليهم القضاء، وذلك لأنهم أكلوا نهارا، قالوا ولا عبرة بالظن البين خطأه. والقول الثاني في المسألة هو رواية عن أحمد وقول جماعة من التابعين بأنه يصح صومه ولا يطالب بقضائه هذا الصوم، وذلك لأنه يماثل حال من أكل أو شرب ناسيا، ولأنه يماثل حال من ورد ذكرهم في الحديث بأنهم قد غربت عليهم الشمس فأكلوا وشربوا، بأنه قد غربت عليهم الشمس بسبب الغيوم، قد غابت عنهم الشمس بسبب الغيوم، فأكلوا وشربوا، ثم بعد ذلك انجلت الغيوم فرأوا الشمس، فلم يرد في أصل الخبر أنهم أمروا بالقضاء، وإن كان قد ورد في هشام أنه في روايته هشام أنه قيل له أمروا بالقضاء قال أو بد من قضاء. نعم،
لكن المؤذن لا يتسبب بذلك.
نعم، المؤذن هذا يجعلنا نؤكد على المؤذنين فيما يتعلق بالانتباه لوقت الأذان، فلا يستعجل المؤذن ويتحرى ويدقق. بعض مرات يسمع نداء من مؤذن آخر قد أخطأ فيقلده، ومرات يسمع صوت إطار انفجر فيظن أنه صوت المدفع فيؤذن، مرات يسمع صوتا من مذياع فيه أذان أو من مسجل فيستعجل ويؤذن
أو يهم.
نعم، فعلى ذلك فحينئذ أو يسمع صوتا شخصا يكلم آخر فيظن أنه المؤذن، أو شخصا صوت شخص يذكر الله جل وعلا فيظن أنه المؤذن. ولذلك على المؤذنين أن ينتبهوا وأن يتحروا فيما يتعلق بالأذان، خصوصا في أذان الفجر وأذان المغرب. وأيضا مما يتعلق بهذا أن بعض المؤذنين يتأخر في أذان الفجر إما لنوم أو لغير ذلك، وحينئذ يجب على الإنسان أن يحذر من أن يؤذن وهو لم يتأكد من وقت الأذان. يعني بعض المؤذنين لا ينتبه إلا بعد 10 دقائق من وقت أذان الفجر نائم، ثم يذهب ويؤذن في الميكروفون ويسمعه الناس فيظنون أن الوقت لا زال، فيؤثر هذا على صحة صيام بعضهم. وبالتالي على الإنسان أن يحرص أن يجعل أذانه في الوقت. ولذلك فالذي نرشد إليه الناس أن يتبينوا في أذان مؤذنهم، خصوصا إذا كان ممن لا يضبط الأذان، وأن لا يعتمدوا على أذانه إذا كان كذلك، وأن يعتمدوا على العلامات الأخرى، أما بطلوع برؤية الفجر أو برؤية غروب الشمس أو بالاعتماد على الساعة والتقويم الذي يصدر من جهة موثوقة، لأن بعض التقاويم تصدر من جهات غير موثوقة، وبالتالي لا ينبغي أن يعول عليها ولا يلتفت إليها. هنا مسألة أيضا ذكرتها الآن، وهي أن الفقهاء عندما يقولون في بعض المسائل بطل صومه، الصوم باطل، لا يصح الصوم، يفسد الصوم، معناها أن العبد يطالب بالقضاء، وليس مرادهم بهذا أن الإثم يسقط. يعني مثال ذلك إنسان صام من أول النهار حتى منتصفه، أو تبين له أو ظن أن الفجر أن المغرب قد حصل فأكل، لا يقولون بأن الإثم، بأن الأجر الذي كان للصيام كان للصيام يعني أنه يبطل الأجر، أجره ثابت وتام لأنه لم يتعمد. وهكذا أيضا ليس معناه أنه يسقط الإثم، قد يعني مثلا لو إذا وجب القضاء وقضيت عليك أيضا أن تتوب إلى الله عز وجل. يعني مثال ذلك إنسان أخطأ واعتمد على شك فأفطر، ثم تبين له أنه في النهار، فحينئذ نقول يجب عليه القضاء. ليس الواجب الوحيد عليه هو القضاء فقط، عليه أيضا واجب آخر وهو واجب التوبة إلى الله عز وجل، لأنه لم يولي لهذا الواجب وهذه الفريضة عنايتها، فرط وأهمل، وبالتالي نقول عليك أن تتوب إلى الله عز وجل من مثل هذا الفعل، أنت آثم به، وبالتالي لا بد من التوبة لإسقاط هذا الإثم، ويجب عليه كذلك القضاء في مثل هذه المسائل. فالمقصود أن الإنسان لا ينبغي أن يلتفت إلى مجرد مسألة وجوب القضاء وعدم وجوب القضاء فقط، وينبغي به أيضا أن يلتفت إلى الأمر الآخر وهو ثبوت الأجر أو وجود الإثم والوزر.
أحسن الله إليك وبارك فيك شيخ لما قدمت، وأسأله سبحانه أن يبارك في علمك وأن ينفع بك الإسلام والمسلمين. شكرا لكم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم، أسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا ممن استمع القول فاتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا جامع العلم نعم الذخرة تجمع معه لتعدلن به درا.